الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نستفتح في هذا اليوم في يوم الاثنين التاسع من شهر ذي القعدة لعام 47 و400 من الهجرة كتاب العلامة محمد بن الأمين محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. والعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه توفي في سنة 1393 من الهجرة النبوية وكان من أهل العلم الفضلاء ومن الحفاظ النبهاء ومن العلماء الفقهاء رحمة الله عليه. وهذا الكتاب الذي ألفه دفعه افتراما عن آيات الكتاب من الكتب النفيسة لما فيه من الدفاع عن كتاب الله عز وجل والرد على المبطلين الذين يشككون في القرآن بدعوى التناقض وأن هنالك آيات مختلفة متضادة ينقض بعضها بعضا. وليس الأمر كذلك، فإن الله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما كان من عند الله لا اختلاف فيه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكلام الله عز وجل ليس فيه شيء من الاختلاف ولا التضاد والتناقض، لكن هناك آيات قد يأتي ويدخل إليها الملحدون والمشككون في كتاب الله عز وجل والطاعنون فيه، فجمعها العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه وبين أنه ليس هنالك شيء من الاختلاف والاضطراب في تلك الآيات، وإنما يؤتى الإنسان من جهله وقلة علمه فيظن التعارض فيما لا تعارض فيه. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مد لكلماته والسميع العليم. فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، وسميته دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. فنقول بالله تعالى: فنقول بالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب رحيم. فهذه مقدمة المؤلف رحمة الله عليه، ثم شرع في سورة البقرة فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة، قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد، وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب، كقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والشاهد قول إن هذا، فهذا إشارة للقريب، وكقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. وجه ما قد يظن في التعارض أن الله عز وجل أشار إلى الكتاب بإشارتين: بإشارة البعيد في قول ذلك الكتاب، وبإشارة القريب إن هذا القرآن، فهذا إشارة للقريب. فكيف يشير الله عز وجل للكتاب بإشارة البعيد في موضع ويشير إليه بإشارة القريب في موضع آخر؟ فقد يأتي جاهل من الجهال ويقول هذا تعارض، هل الكتاب قريب فيشار إليه بالقريب أم هو بعيد فيشار إليه بإشارة البعيد؟ وهذا مبني على أن ذلك مما يشار بها إلى البعيد، فإن ذا اسم إشارة واللام على حسب المشهور عند علماء النحو أنها للبعد، والكاف كاف الخطاب، فذا للإشارة واللام للبعد والكاف كاف الخطاب، وهذا هو المشهور. وهنالك من أهل العلم يقول أن ذلك باعتبار أصل اللغة لا تدل على البعد، وإنما تدل على البعد باعتبار العرف اللغوي لا باعتبار أصل اللغة، وإنما باعتبار العرف اللغوي. فلهذا هناك من أهل العلم يقول أن اللام في قوله ذلك للتوكيد، لتوكيد الخطاب، والكاف للخطاب. فإذا قلنا أن اللام لتوكيد الخطاب والكاف للخطاب، فلا يكون في الآية دلالة على الإشارة إلى البعيد، فيكون المراد بذلك توكيد الخطاب سواء كان قريبا أو كان بعيدا. وكلام المؤلف هنا باعتبار الأمر المشهر في أوساط العلماء من أن ذلك يشار بها إلى البعيد وهذا يشار بها إلى القريب، ومن أجل هذا أورد الجمع بين هذه الآيات. قالوا للجمع بين هذه الآيات أوجه. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه إشارة الحاضر القريب، أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، فلهذا أشير إليه بإشارة القريب لقربه، فالقرآن قريب من القلوب وقريب من الألسن، يتلوه الشخص متى شاء ويسمع في كل وقت ومتى شاء وهو حاضر في قلبه، فلهذا يشار إليه إشارة القريب. قال وجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، فيشار إليه إشارة البعيد لبعد مكانته ومنزلته، فهو قريب باعتبار القلوب والأسماع والألسن، وهو بعيد باعتبار المكانة والمنزلة، فليس بسحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين وليس بمخلوق، فهو بعيد عن هذه الاتهامات التي اتهم بها القرآن. فحينئذ لا تعارض بين الإشارتين، بين الإشارة إلى القرآن بإشارة البعد وبين الإشارة إلى القرآن بإشارة القرب. قال الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قول ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه، وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة والله إن ذلك لكما قلت، ومرة يقول والله إن هذا لكما قلت، فإشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه، وهذا أيضا وجه من أوجه الجمع، فيقال أشار الله عز وجل إلى الكتاب وهو القرآن بإشارة البعيد لانقضائه ألف لام ميم ذلك الكتاب، فأشار إلى شيء قد انقضى، إما قول ألف لام ميم وإما المراد بذلك الآيات التي نزلت قبل ذلك، فإن هنالك آيات نزلت قبل هذه الآية وسور نزلت قبل سورة البقرة، فيكون الله عز وجل أشار إلى تلك السور التي قد انقضت وقد أوحى الله عز وجل بها إلى نبيه قبل ذلك. أول مراد بذلك إشارة إلى قوله ألف لام ميم، ذلك الكتاب الذي الذي من جملته ألف لام ميم، فيكون أشار إليه لانقضائه، أشار إليه بإشارة البعيد لانقضائه وبإشارة القريب لقرب انقضائه. فإن القارئ يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، فانقضاء ما قرأه كان عن قرب، فيصح الإشارة إليه بإشارة القريب، ويصح الإشارة إليه بإشارة البعيد لأنه قد انقضى، قد تلي وانقضى. وهكذا يمكن كما عرفنا أن يقال إشارة البعيد إلى السور المتقدمة التي قد أوحاها الله عز وجل إلى نبيه، والآيات المتقدمة التي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه، فإن الوحي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، فهنالك سور نزلت قبل هذه السورة وآيات نزلت قبل هذه الآية، فيشار إليها بإشارة البعيد لهذا المعنى. قال الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، وهذا الذي سار عليه كثير من العلماء، وهو جواب مستقيم وليس فيه شيء من التكلف، فالعرب يشيرون إلى القريب إشارة البعيد، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال وجه ثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظيره قول خفاف ابن ندبة السلمي لما قتل مالك ابن حرملة الفزاري، فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. قال فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، وذلك أنه قتل معاوية أخو الخنساء، وكان هو صميم الخيل، صميم الخيل فهو أصل الخيل بمعنى أن القوة كانت فيه، فأصيب صميم خيله، يشير إلى مقتل معاوية أخو الخنساء. قال فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا، فعمدا على عيني، فعمد عين بمعنى بجد ويقين، تيممت مالكا أي قصدت مالكا، أراد أن يقتل مالكا وهو مالك بن حرمل الفزاري، أخذا للثأر بسبب مقتل معاوية أخو، نعم مقتل معاوية أخي الخنساء، فذهب إليه قاصدا لقتله آخذا بالثأر. قال أقول له أي لمالك والرمح يأطر متنه، فإنه رماه بالرمح وأطر متنه بمعنى عطف وانتنى، لما رمى مالكا برمحه انتنى مالك، انتنى متن مالك بسبب الرمح الذي وقع على بدنه، فانعطف وانتنى بسبب الرمح الذي رماه به. قال أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا ذلك الرجل الشجاع الذي تسمع بي قد أتيتك وأخذت بالثأر لمعاوية أخي الخنساء. الشاهد من ذلك أنه قال إنني أنا ذلك، ولم يقل إنني أنا هذا، مع أنه كان بجواره، فأشار إلى نفسه بإشارة البعيد مع قربه، فدل ذلك على أن العرب يشيرون بإشارة البعيد للقريب، فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، والقرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. قال يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، هذا الذي عليه أكثر علماء التفسير، أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، وأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يشيرون للقريب إشارة البعيد. على كل حال ليس هنالك تعارض بين الإشارة إلى القرآن بإشارة القريب أو الإشارة إليه بإشارة البعيد. ثم انتقل إلى آية أخرى من آيات سورة البقرة. نكتفي بهذا والحمد لله.